وقد سبق أن الحافظ رحمه الله ترجم فقال باب سجود السهو وغيره، والمراد بغيره هذان النوعان سجود التلاوة وسجود الشكر. سجود التلاوة هو السجود الذي يشرع عندما يقرأ الإنسان آية فيها سجدة، وسجود الشكر يشرع حينما تتجدد نعمة للإنسان أو للمسلمين عموما، أو تندفع نقمة عن الإنسان أو عن المسلمين. في هذه الأحاديث مشروعية السجود في هاتين المناسبتين. نعم. سجود التلاوة أجمع أهل العلم على مشروعيته، ولكن اختلفوا هل هو واجب أو مستحب. فجمهور أهل العلم على أنه مستحب، من فعله فله أجر ومن تركه فلا إثم عليه. بدليل حديث عمر الآتي إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه واجب، إلى أن السجود التلاوة واجب وليس بفرض، لأن عنده فرقا بين الفرض وبين الواجب. فالفرض ما ثبت بدليل قطعي، وأما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني، هذا عند السلفية. على كل حال الجمهور على أنه سنة وهو الصحيح، على أن سجود التلاوة سنة وهو الصحيح كما يأتي. والسجدات التي في القرآن 14 سجدة، وقيل 15 سجدة، في سورة الأعراف بآخرها وفي سورة الرعد وفي سورة النحل وفي سورة الإسراء في سورة مريم وفي سورة الحج سجدتان في أولها وفي آخرها، وفي سورة العنكبوت وفي سورة الفرقان وفي سورة ألف لام ميم السجدة، وفي سورة حاملين حاملين كتاب فصلت آياته، وفي سورة النجم في آخرها، وفي سورة إذا السماء انشقت في آخرها، وفي سورة العلق في آخرها. هذه 14 سجدة، وقيل 15 سجدة، والخامسة عشرة هي سجدة صاد. والصحيح أن سجدة صاد ليست سجدة تلاوة، وإنما هي بالنسبة لداود عليه السلام سجدة توبة، سجدة توبة. وظن داود أن ما فعله فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، سيدة توبة، وهي بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم سيدة شكر، سيدة شكر واقتداء، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم اقتدى بداود فسجد، قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، أمر النبي أن أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء المذكورين في سورة الأنعام تلك حجتنا أعطيناها إبراهيم على قوله إلى آخر الآية. ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، فالنبي صلى الله عليه وسلم سجدها من باب الاقتداء، فهي ليست سجدة تلاوة، فلا تعد من سجود التلاوة، ولذلك لا تشرع في الصلاة، وإنما تكون خارج الصلاة. ولهذا يقول في مثل الجاد وسجدة صاد سجدة شكر، لما ذكر عدد السجدات قال سجدة صاد سجدة شكر، يعني بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مواضع السجود. ومن العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله من يرى أن سجدات المفصل لا يسجد فيها، اللي هي النجم والانشقاق والعلق يرى أنها لا يفسد فيها، وإنما يفسد في السجدات التي في غير المفصل. ولكن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم، وإسلام أبي هريرة متأخر، هم يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد سجدات المفصل بعد الهجرة، حديث أبي هريرة يرد هذا لأن إسلام أبي هريرة متأخر وكان عام خيبر، وهذا بعد الهجرة وهو راوي السجود في المفصل. فالصحيح أن السجود يشرع في سجدات المفصل وغيره، كما أنه عند الحنفية أنه لا يشرع السجود في سورة الحج، لا يشرع السجود في سجدتي سورة الحج. ومنهم من يرى أنه لا يشرع السجود الذي في آخرها وإنما السجود في أولها. على كل حال هذه خلافات، ولكن الصحيح أن هذه السجدات الأربع عشرة الصحيح أن كلها يستحب سجودها عند المرور بآياتها. ثم إن السجود يشرع للقارئ والمستمع، يشرع للقارئ والمستمع الذي يستمع إليه، أما السامع فلا يشرع له، الذي لا يقصد الاستماع، السامع هو الذي لا يقصد الاستماع، هذا لا يشرع له السجود. فلو مررت وقارئ يقرأ ثم مر على سجدة وسجد فإنك لا تسجد أنت، لأنك لم تقصد الاستماع، وإنما يشرع للمستمع سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. لأنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على أصحابه فسجد، سجدوا معه كما يأتي، هذا دليل على أنه يشرع للقارئ وللمستمع فقط، وأنه إذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد، فإن المستمع إنما هو تابع للقارئ كما يأتي. ثم هل سجود التلاوة يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة ومن التشديد في الخفض والرفع ومن التسليم، وأنه لا يجوز في وقت النهي كما لا تجوز صلاة النافلة في وقت النهي؟ هذا قول أنه يشرع له ما يشرع للصلاة لأنه نوع من الصلاة. والقول الثاني أنه لا يشرع له ما يشرع للصلاة، فلا تشترط له الطهارة ولا يكبر إذا رفع، إذا سجد وإذا رفع، ولا يسلم منه، ويجوز في وقت اللهو. وهذا هو الراجح، القول الثاني أنه لا يشرع له ما يشرع للصلاة هو القول الراجح، لأنه لا دليل على أنه يشرع له ما يشرع للصلاة، ليس على هذا دليل، وإنما هو تابع للتلاوة، والتلاوة تجوز كل وقت، وتجوز من المتوضي وغير المتوضي، وما دام كذلك فالسجود تابع للتلاوة، فيسجد ولو كان على غير وضوء إذا كان يقرأ عن ظهر قلب حفظا، ويسجد ولو كان في وقت نهي، لأنه لا يدخل في الصلاة المنهي عنها في أوقات النهي، ولا يشترط له ما يشترط للصلاة لأنه ليس بصلاة وإنما هو عبادة مستقلة. هذا هو الصحيح من قولي العلماء. هذه جمل من أحكام سجود التلاوة ونمر على الأحاديث ونستخرج منها هذه الأحكام. نعم. نعم من الحديث الأول.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستماع المحقق ويقرأ بسوره كما انزلت، رواه مسلم.
هذا الحديث فيه دليل على مسألتين: المسألة الأولى مشروعية سجود التلاوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سجده. المسألة الثانية فيه دليل على أن سجود التلاوة يشرع للقارئ وللمستمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجدوا معه. سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجدوا معه. المسألة الثالثة في الحديث دليل على مشروعية السجود في المفصل، ردا على من زعم أنه لا سجود في المفصل. والمفصل هو الحزب الأخير من القرآن، يبدأ من سورة قاف أو من الحجرات إلى آخر المصحف. هذا هو المفصل، حزب المفصل حزب واحد، يبدأ من سورة الحجرات أو من قاف إلى آخر المصحف. وفيه ثلاث سجدات كما سمعتم: في النجم، وفي الانشقاق، وفي اقرا باسم ربك الذي خلق. في النجم في قوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، هذا آخر سورة. وفي الانشقاق في قوله تعالى: وإذا قرئ عليهم فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وفي سورة العلق قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما ليس في اذان السجود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسجد فيها. رواه البخاري.
هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال ليست من عزائم السجود. والعزائم جمع عزيمة، والمراد به الأمر الواضح. العزيمة الأمر الواضح، ومعناه أن السجدة الصاد ليست سجدة مؤكدة، ليست سجدة مؤكدة، يعني مؤكدة في الاستحباب. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجدها، فدل على أنها مستحبة ولكنها غير مؤكدة. سنة غير مؤكدة، لأن السنة تنقص منها قسمين: سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة. فسجدة الصلاة من النوع الثاني من السنة غير المؤكدة. هذا معنى قوله ليست من عزائم السجود، يعني ليست سجدة مؤكدة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها يدل على استحبابها. وسجدها داود عليه السلام توبة، وسجدها نبينا صلى الله عليه وسلم شكرا اقتداء. نعم. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية السجود في صاد، إلا أنه ليس مؤكدا الاستحباب، وأنه ليس من عزائم السجود، يعني ليس من سجود التلاوة، وإنما هو سجود من نوع آخر، وهو سجود التوبة أو سجود الشكر. وظن داود أن ما بتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. لما جاءه الملكان في صورة خصمين فتصور عليه المحراب، يعني المصلى الذي يصلي فيه، فأتى داود خاف منهما، قال أتاك نبأ الخصم تسوروا الإحرام إذ دخلوا على داود ففزع منهم. فلم يدخل عليه أحد في هذا المكان. وأيضا مجيئهم مجيء غير عادي تسوروا الإحرام ففزع منهم. قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. ثم ذكر سبحانه وتعالى القصة فهما أتياه لتنبيهه على خطأ وقع منه عليه الصلاة والسلام. والله لم يذكر لنا هذا الخطأ فنحن لا نبحث عنه. حصل منه خطأ عليه الصلاة والسلام وجاءه الملكان بأمر الله ينبهانه على هذا الخطأ فتنبه داود عليه السلام بهذا الخطأ وتنبه للمقصود من إتيان هذين الخصمين. تنبه عليه الصلاة والسلام فندم وتاب إلى الله وقر راكعا يعني ساجدا. قر يعني للقيام دل على أنه كان قائما يصلي. قر راكعا وأناب رجع إلى ربه وتاب إليه. الله لم يذكر لنا هذا الذي حصل من داود فنحن لا نبحث عنه. ولا ذكر من الإسرائيليات فنحن نتوقف فيه لا نخرجه. نعم نعم ايش فيه؟ لا اذا قرا هذه السجده للصلاه فلا يسجدها وانما قال للصلاه. نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنجم وسجد معه المسلمون والمشركون الذين كانوا حاضرين سجدوا معه لأنهم قد ظهرهم هذا القرآن وفصاحته وبلاغته وتعبيره فسجدوا مع المسلمين. فلما انتشر الخبر وبلغ المسلمين الذين في الحبشة أن المشركين سجدوا ظنوا أنهم أسلموا فجاء بعضهم من الحبشة ظنوا أن المشركين أسلموا وهم في الحقيقة لم يسلموا وإنما سجدوا تأثرا بالقرآن العظيم لما سمعوه. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى مشروعية سجود التلاوة. المسألة الثانية مشروعية السجود في المفصل ردا على من يقول إنه لا يسجد في المفصل. المسألة الثالثة أن سجود التلاوة يشرع للقارئ وللمستمع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قارئ ومن عنده مستمعون وقد سجد الجميع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن عنده فدل على مشروعيته للقارئ وللمستمع. نعم.
وعن زيد بن ثابت
رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النجم خرجت في الحديث الذي قبله فيه من سجد النجم وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن زيد بن ثابت زيد نعم نعم أن زيد بن ثابت قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد. فهل بينهما تعارض؟ لا ليس بينهما تعارض لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لأن زيدا هو القارئ وإذا لم يسجد القارئ فإنه لا يسجد المستمع. فزيد هو القارئ والنبي صلى الله عليه وسلم مستمع فلما لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. فهذا الحديث فيه دليل على أنه إذا لم يسجد القارئ فإنه لا يسجد المستمع. وفيه فضيلة لزيد بن ثابت رضي الله عنه حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءته نعم.
وعن عامر بن معدان رضي الله عنه قال: يقيم الصلاه في الحج بجزئين، رواه ابو داود ومراه، رواه احمد والترمذي ووصولا من حديث خبره بن حامد وزيد، ومن لم يسجدهما فلا يقرأ بسند ضعيف.
هذا الحديث فيه دليل على ثبوت السجدتين في سورة الحج، في أولها في قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهل الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وفي آخرها بقوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهذه السورة خصت من بين السور وفضلت لأن الله جعل فيها سجدتين في أولها وفي آخرها. فدل هذا الحديث على مسائل: الأولى فضيلة سورة الحج، ولا شك أن القرآن يتفاضل، بعضه أفضل من بعض لخصائص يجعلها الله في بعضه دون بعض، تتفاضل السور، تتفاضل الآيات، تتفاضل، وكله كلام الله عز وجل، وكله قرآن، ولكن يتفاضل بعضه على بعض. فالفاتحة أفضل سورة في القرآن، وآية الكرسي أفضل آية في كتاب الله. سورة الحج فضلت بسجدتين، حيث لا توجد هذه الخاصية في غيرها من السور، ولا يقتضي هذا أنها هي أفضل القرآن، ولكن فيها فضل على غيرها بهذه الخاصية. فهذا الحديث أولا فيه فضل هذه السورة بسبب هاتين السجدتين فيها دون بقية السور. ثانيا فيه دليل على مشروعية السجود في سجدتي هذه السورة، قدم على من زعم أنه لا يشرع السجود فيهما، أو أنه مقصور على السجدة الأولى دون الثانية. الحديث فيه رد على من زعم هذا. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنما
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب على المنبر ويقرأ من القرآن في الخطبة، فإذا مر بالسجدة نزل وسجد وسجد الناس. وفي مرة من المرات كان يقرأ من سورة النحل، مر بالسجدة ولم يسجد الناس، تطاولوا وتهيأوا للسجود على العادة فلم يسجد رضي الله تعالى عنه. ثم نبههم أن السجود ليس بواجب، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، فهو ترك السجود قاصدا من أجل أن يبين للناس أنه ليس بواجب سجود التلاوة. وهذا حجة من ناحيتين، هذا القول حجة من ناحيتين: الناحية الأولى أنه قول صحابي ولم يعارضه أحد من الحاضرين، وقول الصحابي إذا لم يعارضه صحابي آخر فإنه حجة على الصحيح. الناحية الثانية أن هذا قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فهذا فيه حجة من ناحيتين: أولا أنه قول صحابي لم يخالفه غيره، ثانيا أنه قول خليفة الراشد، وهو يدل على أن سجود التلاوة ليس بواجب. ففيه رد على الحنفية الذين يذهبون إلى أن سجود التلاوة واجب، فهذا يدل على أنه ليس بواجب، إن الله لم يفرض علينا السجود، أي لم يجبه علينا إلا أن نشاء من باب الاستحباب، يكون من باب الاستحباب. نعم. وفي رواية الموطأ: نعم، رواية الموطأ يعني موطأ الإمام مالك، موطأ الإمام مالك. سمي بالموطأ لأن الموطأ معناه المسهل والمقرب، فهو رحمه الله قربه للناس وسهله للناس وبوبه وجمع في كل باب ما يناسبه من الأحاديث، فلذلك سمي موطئا يعني بسهولته وسهولة مراجعته. نعم، هذا معنى الموطئ. نعم.
وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على القرآن، فإذا مر بالشمس فاذكر وسجد سجدنا معه. رواه ابو داود وحسن بن
وهذا الحديث من جملة الأحاديث الدالة على مشروعية سجود التلاوة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. ففيه أولا دليل على مشروعية سجود التلاوة، ثانيا فيه دليل على أنه يشرع سجود التلاوة للقارئ وللمستمع، حيث إن الرسول يسجد عليه الصلاة والسلام وهو قارئ ويسجدون وهم مستمعون. ثالثا فيه دليل على مشروعية التكبير في سجود التلاوة في بدايته. قد اختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع التكبير في سجود التلاوة في الانخفاض والارتفاع، ويشرع له السلام مثل الصلاة، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يشرع التكبير له في الانخفاض وفي الارتفاع، ويشرع السلام منه لأنه عبادة ونوع من الصلاة، ولكن هذا القول ليس عليه دليل. القول الثاني أنه لا يشرع التكبير مطلق، لا في الانتفاض ولا في الارتفاع، والقول الثالث أنه يشرع التكبير في الانتفاض فقط بدليل هذا الحديث، ولا يشرع في الارتفاع ولا يشرع له التكبير. القول الرابع التفصيل، أنه إن كان السجود سجود التلاوة في الصلاة داخل الصلاة فإنه يشرع له التكبير في الانتفاض وفي الارتفاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع يعني في الصلاة، وهذا منه. أما إن كان خارج الصلاة فلا يشرع له تكبير، وهذا القول هو الراجح والله أنه إن كان داخل الصلاة يشرع التكبير في الانخفاض والارتفاع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع من الصلاة، وهذا منه. أما إن كان خارج الصلاة فإنه لا يشرع له التكبير لأنه لا دليل على ذلك. نعم.
وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الخبر بالكفر.
بقيت مسألة في سجود التلاوة وهي ماذا يقال في سجود التلاوة؟ هذه مسألة مهمة يسأل عنها كثير من الناس، والجواب أنه يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، لأنها لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم، وهذا يعم كل سجود، هذا يعم كل سجود، قل سبحان ربي الأعلى. ثم إن دعا فهو أحسن، إن دعا فيه فهو أحسن، ويدعو بما تيسر مثل سجود الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقبل أن يستجاب لهم، هذا عام. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيدعو بما تيسر. وبعض العلماء يقول إنه يستحب أن يقول: سجد وجهي لله الذي خلقه وشق، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، ويقول: اللهم اجعلها عندك لي ذكرى، واحفظ عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فإذا قال هذا الدعاء فحسن، وإن قال غيره من الأدعية فحسن أيضا. وإن اقتصر على قول سبحان ربي الأعلى فيكفي هذا، أما أنه يسجد ولا يقول شيئا ويسكت هذا لا يجوز، بل يدعو ويسبح. نعم. انتقل الآن إلى النوع الثالث من أنواع السجود، وهو سجود الشكر. سجود الشكر يشرع عندما تتجدد نعمة أو تندفع نقمة، عندما تتجدد نعمة للمسلم في خصوصه أو لعموم المسلمين، نعمة متجددة. أما غير المتجددة فلا يشرع لها سجود، لأن العباد دائما في نعم الله عز وجل، ما لا ينفكون من نعم الله أبدا، ولكن المقصود النعمة المتجددة الحادثة، هذه هي التي يسجد لها. أما النعم غير المتجددة وهي المتكررة المستديمة فهذه لا يشرع لها سجود، لأنه لو شرع لها سجود فإن الناس لا يزالون ساجدين، لأنهم لا تنفك نعم الله عليهم دائما وآمنا. هذا معنى قولهم عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، كأن يكون هناك عدو يهدد المسلمين ثم إن الله يهلكه وينصر المسلمين عليه، أو تفتح بلاد من بلاد الكفار، فهذه تجدد نعمة، هذه البلاد هذا تجدد نعمة، أو ولادة مولود في الإنسان ولد له مولود هذا تجدد نعمة، وهي خاصة بالإنسان. وفتح البلاد هذا عام للمسلمين، أو نزول غيث والناس بحاجة إليه، كل هذه تجدد نعم يشرع السجود عندها، أو اندفاع النقم مثل الانتصار على عدو أو نحو ذلك مما يصيب الإنسان في خاصته أو يصيب المسلمين عامة. فإذا دفعت هذه النقمة فإنه يستحب السجود. وفي هذا الحديث هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند التجدد النعمة. نعم الحديث الأول. كان إذا جاءه خبر يسره، هذا عموم كل خبر يسره سواء كان خاصا به صلى الله عليه وسلم أو عاما للمؤمنين، ففيه دليل على مشروعية سجود التلاوة عند تجدد النعم الخاصة والعامة. خر ساجدا لله عز وجل، خر يدل بظاهره على أنه يفر من قيام، يفر من قيام، وهذا أفضل. إذا الإنسان خر للسجود من قيام فهو أفضل، وإن سجد من جلوس فلا بأس، لكن سجوده من قيام أفضل، لأن هذا ظاهر قوله خر. نعم نعم.
سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأقام السجود، ثم رفع رأسه فقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه
مسلم. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فخر ساجدا لله عز وجل، وجبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الله سبحانه وتعالى قال: من صلى عليك صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فلما نزل عليه هذا الوحي بواسطة جبريل فهذا نعمة من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، تشريف له، وهو أيضا نعمة للأمة في تحصيل هذا الأجر العظيم. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشر مرات، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فدل هذا الحديث على مشروعية السجود عند تجدد النعمة العامة والخاصة. وفيه دليل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وتارة تكون واجبة، تجد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وعند ذكره صلى الله عليه وسلم، وتستحب في سائر الأحوال، والإكثار منها فضيلة، تارة من باب الوجوب وتارة من باب الاستحباب، وكلما أكثر الإنسان منها زاد أجره عنده. ويفيد أيضا الفضل الذي يحصل للمصلي عليه أن الصلاة الواحدة بعشر صلوات، كما أنه يفيد كما أسلفنا مشروعية السجود التلاوة عند تجدد النعمة. نعم. وعند اندفاع اللقمة فقد سجد أبو بكر رضي الله عنه لما بلغه قتل مسيلمة الكذاب، خر لله ساجدا، لأن هذا اندفاع اللقمة عن المسلمين. نعم. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على مشروعية سجود الشكر عند تجدد النعمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أهل اليمن أسلموا خر ساجدا لله عز وجل، هذا فيه تجدد نعمة، نعمة عامة للمسلمين، فيه انتصار للمسلمين، وفيه نعمة على هؤلاء الذين أسلموا وخرجوا من الكفر إلى الإيمان، فهو نعمة. لذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم لله شكرا عند حدوثه، أدل على مشروعية سجود الشكر عند تجدد النعمة، ودل أيضا على حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق، فإنه فرح بذلك وسجد شكرا لله عز وجل، ففيه دليل على حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق، وفيه دليل على أن ولي الأمر يرسل الدعاة إلى الله عز وجل، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، وأرسل غيرهم إلى جهات أخرى، ففيه دليل على مشروعية إرسال الدعاة إلى الجهات التي يحتاج أهلها إلى دعوة إلى الله عز وجل. نعم. يكفي نقل عندها، وفي الليلة القابلة ما في شيء، ليلة الأربعاء ما في شيء. نعم. وإن شئتم أن ننهي الدروس بمناسبة الامتحان. نعم، باقي اسبوع، يعني ما تبدا الاجازه الا الاسبوع اللي بعد هذا. نعم.
فضيلة الشيخ،
هل السجود في الصلاة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وما حكم السجود فيها؟ الصلاة لا يستجزئ في الصلاة، وأما خارج الصلاة فلا بأس، يسجد المسلم إن شاء سجد. نعم، اقتداء بنبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم، خارج الصلاة لا بأس، أما في الصلاة حتى قال فضل به الصلاة في لسن الإزاك، لا تبطل الصلاة إذا سجد في صلاة، لأنها سجود شكر وليست سجود تلاوة. نعم، وإن الذي يسعى في الصلاة هو سجود التلاوة فقط. نعم. نعم. إذا سجد عن جهل فصلاته صحيحة إن شاء الله. بل إن بعض العلماء يقول فصح الصلاة ولو كان غير جاهل، لأن هذه السجدة تابعة للتلاوة. نعم، الله أعلم. لا، على كل حال الأحوط أنه ما يسجد في الصلاة، سجد الصلاة خارج الصلاة. نعم. المشروعية تعمل الاستحباب والوجوب، يعبرون بالمشروعية من أجل تعمل الوجوب والاستحباب، فهي عبارة صالحة للجهتين. نعم.
بقية الشيء
أكثر العلماء، إذا قيل الجمهور أريد بهم أكثر العلماء كثر. نعم.
هل
يجوز سجود الشكر عند خشوع الصلاة بعد انتظارها أو عند حسن الجسم والمقام أو حين السنة؟
لا،
هذا غير مشروع. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشع في الصلاة، ولا ذكر أنه يسجد الشكر، والخلفاء كانوا يخشعون في صلاتهم، ولا ذكر أنهم يسجدون للشكر. هذا لا، غير مشروع، هذا غير مشروع. وأما إذا أكمل الإنسان حفظ القرآن لا شك أن هذه نعمة، إذا أكمل حفظ القرآن فسجد للشكر فلا بأس، لأن هذا تجدد نعمة للمسلم. نعم. أو حفظ ولده القرآن، ولد بلغ في الخبر أنه حفظ القرآن، تجد شكرا لله، هذا شيء طيب. نعم. أو بلغت من ولد كتاب مثلا لك ولد أو قريب كان عاصيا وفاسقا ثم بلغت كتاب واهتدى تجد شكرا لله طيب هذا كل هذا تجدد نعم نعم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تجد لما بلغ أن أهل اليمن أسلموا فإذا بلغت أن قريبا لك أو أخا من إخوانك المسلمين تاب إلى الله وأنام وصلحت حاله تجد شكرا لله هذا شيء طيب نعم سجود الشكر سجدة واحدة ما فيها ركوع سجدة واحدة ما فيها ركوع ولا يزيد عليها إن زاد عليها صار بدعة إن زاد على السجود ركوعا صار هذا بدعة ولا يزيد نعم نعم أما أنه يقوم ليسجد من قيام نعم طيب كونه يسجد من قيام هذا شيء طيب حتى في سجود التلاوة كونه يقوم يسجد من قيام هذا أفضل وأما ما يقال في سجود الشكر فلم يرد فيه شيء بخصوصه فيقول فيه مثل ما نقول في سجود الصلاة يقول سبحان ربي الأعلى ويكررها ويدعو بما تيسر مثل ما يدعو في سجود الصلاة نعم هذا سجود تحية سجود تحية مثل سجود الملائكة لآدم هذا سجود تحية ليس سجود عبادة سجود العبادة لا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى وإنما هذا سجود تحية وهو جائز في شرع من قبلنا أما في شرعنا فلا يجوز السجود إلا لله لا سجود تحية ولا سجود عبادة لا يجوز السجود ولا الركوع ولا الانحناء لا يجوز لمخلوق هذا في شرعنا أما في شرع من قبلنا سجود التحية مثل ما حصل من يعقوب والأسباط يوسف هذا سجود تحية جائز في شريعتهم نعم نعم سجود التلاوة إن قلنا إنه صلاة فهو يلزم استقبال القبلة وإن قلنا إنه غير صلاة فلا يلزم إيه يقرأ ويسجد على أيديها لا صلاة لكن من باب القاعدة العامة يقول كل عبادة يستحب أن تكون متجهة إلى القبلة باب العموم لا لا نعم هذا ذكرنا قلنا ما في دليل على اشتراط استقبال القبلة بسجود التلاوة بل انه ان سجد الى اي جهة هو متوجه اليها فلا باس بذلك لانه لم يرد دليل تحديد السجود للقبلة سجود التلاوة ولانه ليس صلاة لا ولكن سجوده مستقبل القبلة لا تسجد اقرب لكن لا ننكر عليه من سجد الى غير القبلة سجود التلاوة لا ننكر عليه نعم يعني بديلا عنها يعني ذكر يقال بديلا عن سجود التلاوة لا هذا ما ومن جاء بذكر وقال هذا بدل عن التلاوة يكون بدعة يكون بدعة نعم لا ها يوم بالسجود إيه إذا كان ما يقدر يسجد على الأرض على أرضية السيارة يوم برأسه لا لا لا
لا
واجبة إذا ذكرها عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث رغم أنت لن ذكرت عنده فلم يصلي عليك هذا دليل على وجوب الصلاة عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام أما أنه يمر عليك ذكر الرسول ولا تصلي عليه فهذا جفا هذا جفا وحرمان أنت اكتب لك عشر صلوات من الله تحرم نفسك هذا الثواب نعم.
وإذا الشيخ
ما هي الصيغة التي تقال عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل صلى الله عليه وسلم؟ يكفي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصلاة الإبراهيمية أفضل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا أفضل، هذه الصيغة أفضل وأكمل. ولو اقتصر على قوله صلى الله عليه وسلم كفى هذا، في بركة وخير. نعم.
أن يدعو الناس
بوجود الشكر عامة أو طوالة؟ لا، لا، ما يأمر الناس أن يسجدوا، لكن يسجدوا إذا بلغه الخبر، ومن شاء من الناس أن يسجد يسجد، أما أنه يصدر أمر على الناس يسجدوا للشكر، لا، لا، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ورد عن السلف وولاة الأمور أنهم يصيرون أوامر للناس سجود الشكر عند تجدد نعمة. نعم.
قضية
الشيخ،
ما الراجح
في سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة؟ التكبير عند التفاضل بالسجود أو عند التكبير؟ عند ابن القيم الراجح التسبيح عند الانفراد، عملاً بالحديث الذي سمعته، كبر وسلم. ابن القيم يختار هذا، أنه يشرع له التكبير عند الانخفاض فقط لوروده في هذا الحديث وإن كان ضعيفا. نعم. على كل حال إذا كبر الحمد لله ما في شيء إن شاء الله.
نعم.
من فاتته الصلاة عليه قبل الدفن يصلي عليه بعد الدفن، يصلي على قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. امرأة توفيت كانت تقوم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عنها قالوا إنها توفيت في الليل ودفنت، فقال هلا آذنتموني؟ كأنهم تقالوا شأنها، فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروه أنها ماتت ودفنت قال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليه الصلاة والسلام. فدل على أن من فاتته الصلاة على الجنازة قبل الدفن أنه يصلي عليها في القبر بعد الدفن، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. نعم. يجعل القبر أمامه مثل الجنازة تماما، يجعل القبر أمامه يصلي صلاة الجنازة مثل الجنازة. نعم. ها؟ لا يشرب الصلاة إلا صلى عليها خلق. ها؟ لا لا يكفي، من صلى عليها لا يكفي الصلاة. نعم. في واحد يسأل النبي الفقهاء يقول لنا شهر، لأنه بعد الشهر يتحلل الجسم يصير تراب، الله أعلم، يعني التحديد ما عليه دليل، المهم أنه من فاتته الصلاة على الجنازة يصلي عليها ولو كان بعد شهر. نعم. الحين انفتح الأسئلة في الجراية. نعم. كيف؟ لا، ما دام انها تركها قبل تدخل يصلي على الجنازة. إذا أدركه قبل الدفن يصلي على قبل. إيه هذا أفضل، ما في شيء. إيه صلاة على الجنازة أفضل من الصلاة على القبر. فإذا أمكن صلى على الجنازة. نعم.
نعم.
نعم. فيه من يقول هذا، ولكن صحيح أنه يصلى عليه كل ما مر ذكره صلى الله عليه وسلم، يصلى عليه في التشهد ركن من أركان الصلاة، التشهد الأخير في الصلاة ركن، صلى عليه في الخطب، خطب الجمعة العيدين والاستسقاء من أركان الفطرة، حتى قال إن ما تصح الفطرة إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهناك أحوال ولو ذكر من صلى عليه مثل في الأذان، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله لا يجوز صلى في الأذان على الرسول، الأذان في البدعة. وكذلك نعم في خطبة الجمعة هذا ركن من أركانها، أما في الأذان والإقامة فلا يجوز الصلاة عليه لأن هذه زيادة تشريع لم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي أحوال يذكر ولا يجوز الصلاة عليه عند الأذان والإقامة، المدار على الدليل، المدار على الدليل. نعم نعم. يصلي عليه في نفسه الصلاة لا 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 يصلي عليه في نفسه. نعم. محمد رسول الله إذا مرت هذه الآية وما محمد إلا رسول صل عليه خارج الصلاة، إذا أخذ الصلاة إلى الله لكن ما يرفع صوته. نعم. قضية
الشيخ هل يقع المستمع أن يخرج الثلاث
استماعا وقال أن يخرج أم أن هذا لا يجوز؟ لا يجوز، غير مشروع، لأن زيد بن ثابت كان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد ليه، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمستمع تابع للقارئ، إن سجد سجد معه وإن لم يسجد فإن المستمع لا يسجد. نعم. إذا كانوا ما سمعوه ويسلم يرفع صوته بالسلام ولا يسجد للسهو، ما يسجد للسهو، يرفع صوته علشان يسمعونه المأمومون يسلمون له ولا يسجد للسهو. لا.
سواء
بالمسجد قبل
دخوله الى
الاخر
او بالبيت
اذا وقف، هل يبتسم بسجده الشكر؟ لا، سجده الشكر ما ورد ان الرسول يبتسم للشكر الى قدم الفخر، انما الذي ورد انه يبدا بالمسجد عليه الصلاه والسلام يصلي ركعتين، الافضل انه يذهب الى المسجد يصلي ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وان صلاهما في بيته فحسن ايضا لا لا، لكن المسجد افضل ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرد بهذا دليل، قراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى الأموات لم يرد به دليل، ولكن بعض الفقهاء يجيز هذا ويقول أنه يدخل في العبادات التي يهدى ثوابها للميت، ولكن الصحيح أن هذا غير مشروع لأنه لم يرد به دليل. ثواب القراءة خاص بالقارئ، خاص بالقارئ ولا يهديه إلى غيره، لأن لا دليل على ذلك، إنما ورد الدليل بالصدقة عن الميت والدعاء للميت والاستغفار له والرضي عن الميت والحج عن الميت والعمرة عن الميت، هذا كله ورد بها دليل. أما قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت هذا لم يرد به دليل. نعم.
جمع
بين صلاة الجمعة وصلاة العصر وسألوا القاضي عنه من ذلك فقال أنا أعلم بذلك فما يعلم، فما هو الحكم في ذلك بالنسبة لهم وبالنسبة له وعلمنا قول متعب أهل العلم في جواب ذلك؟ قول ضعيف، وجماهير أهل العلم على أنه لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، ولم يرد عن السلف حرف واحد أنهم جمعوا بين الجمعة والعصر، ما ورد هذا، وإنما فيه قول ضعيف لبعض الشافعية والجماهير على خلافه، الذي جمع العصر مع الظهر يجب عليه الإعادة، يجب عليه أن يعيد العصر. نعم. لو مضى ألف سنة يعيد العصر. نعم. جمع الظهر مع الجمعة، صلى مع الناس الجمعة، ولما سلموا من الجمعة قاموا جاب العصر. ما يصلح، ما تجمع، ما دخل وقتها إلى الآن، صلى في وقت العصر. نعم.
يقول
في مرحلة
الجمعة يعني
صلى الظهر والعصر. إلى أن صلى الظهر والعصر جميعا مثلا متابعة، ولا حضر الجمعة مع المقيمين وصلى الظهر وجمع العصر عجيبا. إنما كلام على جمع الظهر، على جمع العصر مع الجمعة، مع الجمعة. نعم.
إذا
فعل الإمام قبل أن يأتي وبعد السلام بقليل فقه، فقام الإسلام ورحمه الله ومنهاجه يمكن بالصلاة، فقام يصلي صلاة ويعلم الإمام وأنه يصلي عليه وأنه يتابع الإمام. يخلى إن شاء أتم صلاته منفردا لأنه فارق الإمام، وإن شاء دخل مع الإمام وكمل معه، ما في ذلك. نعم.
ما
قصة
الحديث
وقال
علي
أنه لا أن أتباع نفسي تبقى من الجنة؟
والله
ما أعرف هذا، ما أعرف هذا. لا حضرت الشيخ، ما حكم تجارة بالعلاج المعلومية بمعنى ما يكون في بعض الناس بداية بريالات سعودية هاي متفاضلة، لأن النقد واحد والسكة واحدة، وهذا جنس واحد لأن كل ريال سعودي، فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلة. نعم.
وغير الشيء ما معنى
في إسناد الحديث؟ يعني ضعف، شيء من الضعف، لين يعني شيء من الضعف. نعم.
وغير الشيء
هل إذا
أكلت طعاما
لا، هذا ما هو مشروع، فان تبكي تسجد، تسجد بالغداء وبالعشاء وإذا أنت ما كان شيء تسجد، أيضا هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أكل طعام يسجد شكر لنا. نعم. قلنا هذه نعمة مو متجددة، هذه متكررة، والنعم المتكررة لا يسجد لها. نعم.
والله
في قرنها عند المصيبة، هذا وقع بالمصيبة الدنيوية والدينية أيضا، فلم يرفع بالخلاف من يقول إلا الله أن يجعل بعيد وهم راجعون في مصيبة وهم في خير منها. لا، هو إذا كانت المصيبة في ولد أو في قريب أو فوات عبادة عظيمة، هذا يقول إلا لله وإنا إليه راجعون، ما فاتته الصلاة مثلا، هذه مصيبة لا شك، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أما المصائب اليسيرة العادية هذه لا تشفع عندها، المصائب العظيمة، مصيبة في الدين أو مصيبة في الدنيا أو مصيبة في النفس أو في القريب، مصائب عظيمة. نعم.
رأيت المريض وعندما برئ وجمعوا في كاسة كبيرة وقالوا ركعتين وقالوا هذا لثلاث كما حكم هذا الثلاث؟
هذه من عندهم، هذه من عندهم، ما تعداهم، بدعة والعياذ بالله، ولا تقبل، لأن هذه بدعة. نعم.
طبيعة الشيء لا أعلم لا يأتي شاء
القدر. شرح القدر كثرة تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم أسباب إشراح الصدر الإيمان، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، الإيمان يشرح الله به الصدر وينور به القلب، فعل الطاعات يشرح الصدر، الإكثار من ذكر الله عز وجل يشرح الصدر. نعم.
ما رأيكم بمن يقول إن أول خليفة خالد بن الإسلام ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؟
كيف خرج الإسلام؟ كلامها طيب. معاوية ما خرج وليس هو من الخوارج. وإنما حصل بينه وبين علي فروق اجتهادية. علي رضي الله عنه يرى أنه هو الخليفة، ومعاوية يرى أنه يطالب بدم عثمان، يطالب بتسليم القتلة الذين قتلوا عثمان لإقامة القصاص عليهم. وكل منهم مجتهد رضي الله تعالى عنهما، ولا يجوز لنا أن ندخل في هذا الأمر ونبحث فيه. فمعاوية ليس من الخوارج، وإنما هو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الخلفاء خلفاء المسلمين. يقول انه اول ملك في الاسلام يعتبر من الملوك، وهو اعدل الملوك واحسن الملوك رضي الله عنه. على كل حال له من الفضائل والمسائل، ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي، والذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيب. ولما سئل بعض السلف ايهما افضل، عمر بن عبد العزيز ولا معاويه، قال: الغبار الذي دخل في أمس معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل عمر بن عبد العزيز كذا مرة. في شك فهذا لا يدرك فضلهم وشأنهم رضي الله عنهم وأرضاه. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا ان يكون الله خيرا لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. لما فرغ من ذكر الأحاديث الواردة في صلاة الفريضة ذكر الأحاديث الواردة في صلاة التطوع، وهذا من أبدع الترتيب، فإنه بدأ بما يتعلق بالفريضة ثم أردفه بما يتعلق بالنافلة. والتطوع فعل طاعة غير واجبة، فصلاة التطوع معناها الصلاة غير الواجبة، لأن الإنسان يفعلها من باب الزيادة من الخير، والله سبحانه وتعالى شرع بعد كل عبادة واجبة شرع بعدها عبادة نافلة من جنسها، بعد كل عبادة واجبة عبادة مستحبة من جنسها، فشرع بعد صلاة الفريضة صلوات الرواتب، وشرع بعد الزكاة صدقة التطوع، وشرع بعد صيام رمضان صيام التطوع، وشرع بعد الحج والعمرة الفريضتين حج النافلة وعمرة النافلة. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الفرائض تكمل منها تكمل من النوافل، إذا حصل نقص الفرائض وكان هناك نوافل من جنسها فإن الفرائض يكمل نقصها منها، إذا حصل نقص في الصلاة الفريضة كمل من الصلاة النافلة، وهكذا في سائر الفرائض. وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يأمر بمحاسبة العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عنه الفريضة، صلاة الفريضة أول ما يحاسب عنه الصلوات الخمس، فإن وجدت تامة أفلح وأنجح، وإن وجدت ناقصة يقول الله تعالى: انظروا هل لعبادي من نوافل فأكملوا من النوافل. هذا هو الحكمة في الصلوات النوافل بعد الفرائض. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أي النوافل أفضل؟ الذي عليه الأكثر أن أفضل أنواع التطوع الجهاد في سبيل الله، هو أفضل أنواع التطوع. ثم يليه تعلم العلم وتعليمه، لأن الجهاد في سبيل الله وتعلم العلم وتعليمه يتعدى نفعهما إلى المسلمين، فهذان النوعان من العبادات أفضل من غيرهما لما فيهما من النفع الخاص والنفع المتعدي. ثم بعد ذلك النوافل، نوافل الصلوات بعد تعلم العلم وتعليم نوافل الصلوات. وقد قال العلماء إن تعلم العلم وتعليمه أفضل للإنسان من أن يصلي الليل والنهار نوافل. لو شغل وقته كله بصلاة النافلة فإن تعلمه مسألة واحدة من مسائل العلم أفضل من ذلك، لأن العلم ينتفع به الإنسان وينفع به غيره. وأما صلاة النافلة على ما فيها من الفضل والخير إلا أن نفعها قاصر على القائلين، والعبادة التي يتعدى نفعها أفضل من العبادة التي لا يتعدى نفعها إلى غير فاعلها. فصلوات النوافل في المرتبة الثالثة بعد الجهاد وبعد تعلم العلم وتعليمه. والصلوات النوافل تتفاضل أيضا، فأفضلها صلاة الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر ثم الرواتب التي مع الفرائض، لأن ما تشرع له الجماعة أفضل من الذي لا تشرع له الجماعة. فصلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة التراويح تشرع لها الجماعة، أما صلاة الوتر والرواتب التي مع الفرائض فهذه لا تشرع لها جماعة. فلذلك صارت هذه النوافل أفضل من غيرها. على كل حال فإنه ينبغي للمسلم أن لا يحرم نفسه، أن لا يحرم نفسه من النوافل. ويقول أنا أقتصر على الفرائض، الاقتصار على الفرائض كافي، ولكن من يضمن أن الإنسان يأتي بالفرائض على الوجه المطلوب؟ الإنسان بشر يعتريه النقص والخلل، فالنوافل تجبر هذا النقص وتكمله. وأيضا حتى لو كملت الفرائض فالإنسان بحاجة إلى زيادة من الخير ورفعة الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أسألك رفقتك ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه، حتى إنه كان يبيت عنده يقدم له ماء الوضوء، وهذا شرف عظيم أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه طلب الزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم كرم أخلاقه وحبه المجازات بالخير؟ قال له سل، يعني اطلب مني شيئا يقابل او يكافئ خدمتك لي. هذا من شرعه صلى الله عليه وسلم، اراد ان ينفعه بشيء. فكانت همه هذا الرجل عاليه، لم يستغل الفرصه ويطلب من الدنيا ومن مطامع الدنيا، بل طلب ما هو اعلى واغلى من ذلك، فقال اسالك مرافقتك في الجنه. هذا هو المقصد الذي طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم، اي اطلب منك ان تدعو الله عز وجل وتشفع عنده لي في ان يجعلني مرافقا لك في الجنه، لانه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فيريد ان يستمر معه في الدنيا والاخره لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك، يعني هل لا بد من هذا المطلب؟ ليس لك مطلب اخر غير هذا المطلب؟ هذا مطلب عظيم. فقال ربيعه رضي الله عنه هو ذاك، يعني ليس لي مطلب غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعني على نفسك بكثره السجود.